Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء الاحباب مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
لقاء جديد وموضوع جديد يتعلق هذه المره بمشكله واجهت كل الحكومات التي مرت على السودان تقريبا، وهي مشكله التدهور الاقتصادي وكيفيه اصلاحه.
اجرينا كالعاده استطلاعا حول هذا الموضوع، شاركت فيه عينه محدوده قوامها 148 مشاركا، ولا نستطيع أن نزعم أنها تمثل رأي الشارع السوداني، ولكن استخدمنا النتائج كمؤشرات لإعداد هذا البرنامج.
أهم ما أظهرته النتائج هو أن الوضع الاقتصادي والمعيشي تدهور أكثر مما هو عليه في عهد الإنغاز، حيث رأى ذلك 73% من المشاركين.
وظهر أيضا من خلال الاستطلاع أن الثقة في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية لا تتجاوز 45%، أي أقل من نصف عدد المشاركين.
وأهم الخلاصات هي الثقة العالية في دور الزراعة ومشروع الجزيرة عموما في تعافي الاقتصاد. 83% يعتقدون في قدرة مشروع الجزيرة على المساهمة في لعب دور هام في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان.
السؤال الأول الذي نستهل به هذه الحلقة والذي وجهناه للمشاركين من خلال الاستبيان: ما هو الحل الأمثل لمشكل تدهور الاقتصاد السوداني؟ وإليكم هذه الحصيلة من الإجابات السريعة.
الأخ فريد بابكر عثمان، والله الوضع الاقتصادي سيء ومتردي، لكن إن شاء الله مع العزيمة والإصرار السودان حيطلع من هذه المرحلة الحرجة، والناس تركز على التجارة والصناعة والزراعة، الزراعة أكثر حاجة.
طارق موسى محمد من منطقة كردفان شمال الأبيض. بالنسبة للوضع الاقتصادي، أول انتباه عندنا مشروع الجزيرة، مشروع ضخم جدا جدا، وتاني مشروع أو تالت مشروع في إفريقيا أو في العالم، وبالإحمال بتاع الحكومة الفاتت يعني دفنت كل المجاري بتاعت الترع بتاعت الجزيرة اللي كانت بتروي الجزيرة، الحواشات هي كلها انتحت بسبب الإحمال. وكردفان أراضيها خصبة جدا جدا، فوق الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، لكن داري مجهود. فإذا الحكومة يعني عدت شباب إنه يعني يزروا يعني يستثمروا في الزراعة، فأنا بخيل السودان دي في خلال سنتين ثلاثة سنوات فأموره بتكون ظاهرة، لكن داري تكاتف وداري وطنية قوية جدا جدا.
والله الوضع صعب شديد، وضع الاقتصاد صعب بأمانة، صعب صعب شديد والله، لكن أهم شيء الناس لو اهتموا بالزراعة إن شاء الله والوضع يكون مصلح، لكن والله بأمانة الوضع حرج شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مجاهد محمد. البرنامج بتاع الوضع الاقتصادي في السودان كيف يصلح؟ بيصلح في يعني حياة بس يعني حياة بسيطة ومتوفرة عندنا، زي مشروع الجزيرة ناس تهتم به وينتج إنتاج كويس يرجع لأحد السابق، زي مشروع الفاو. إيس لو اهتمينا بموضوع الصناعة بقينا دولة يعني بترعى تسجل بتشجع الشباب على الصناعة وتطور، ونقدر نخرج المواهب عند الشباب، اقتصادنا بيصلح بنقدر ننافس بها على مستوى أفريقيا، حتى لو في الوحدة الراهن ده حاسة حاليا كده يعني عندنا المؤهلات إن إحنا تخلينا ننافس، اقتصادنا يكون من أقوى اقتصادات في أفريقيا.
ردا على سؤال تصليح الوضع الاقتصادي في السودان، الاهتمام بالزراعة أول حاجة، لأن السودان من أكبر الدول الأفريقية من ناحية الأراضي الصالحة للزراعة، وعندنا مشروع الجزيرة أكبر مثال لذلك. بعد ذلك الاهتمام بالصناعة والمنتجات الصناعية التحويلية البسيطة، وبعد ذلك إلى الأفضل. شكرا.
تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. في الدقائق الفائتة استمعنا لطائفة من آراء الشباب في الشارع حول تصورهم لحل مشكلة الاقتصاد السوداني، ولكن ماذا يقول الخبراء؟ في المساحة التالية نستمع لاثنين من الاقتصاديين، نبدأ بالخبير الاقتصادي والمصرفي عمر العمرابي.
طيب نبدأ في الأول نعرف المشكلة الاقتصادية نفسها اللي احنا دارين نعالجها، بعدين حنتكلم عن أنه كيف ممكن نعالجها، وبنتكلم المطلوب شنو عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت، يعني الناتج حيكون شنو عشان نقول المشكلة تعالجت، وفي الآخر حنتكلم عن أنه هل الحكومة الحالية بالمعطيات الحالية بتقدر تنجز العمل ده أو تقدر تعالج المشكلة الاقتصادية. نبدأ بتعريف المشكلة الاقتصادية. أهم مظاهر المشكلة الاقتصادية هي الغلاء الفاحش للأسعار والتصاعد الكبير المستمر للأسعار، بحيث أن المواطن أو معظم السودانيين بيجوا عندهم معاناة كبيرة جدا في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الأكل والشرب والتعليم والصحة وخلافه، وده احنا بنسميه التضخم أو ارتفاع الأسعار. في برضو مشكلة كبيرة جدا هو التصاعد المستمر لعدد من المرات لسعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وده عنده آثار كارثية كثيرة على النمو الاقتصادي، على الأسعار نفسها، على النشاط بتاع الاستثمار وخلاف. عندنا الإشكال الثالث المحتاج لمعالجة في الاقتصاد هو التطور بتاع الإنتاج والاستثمار، والاثنين دول في مشكلات كبيرة جدا، يعني الزراعة فيها مشاكل كثيرة جدا، الثروة الحيوانية وتصديرها مشاكل كبيرة جدا، الصناعة، جلب المستثمرين، حتى الاستثمار من الداخل يعني بيقى فيه تحفظ كبير جدا، وده ناتج للمشكلتين الأوائل اللي هو التضخم وارتفاع سعر الصرف. في ازدياد في البطالة، لأنه برضو للأسباب ذكرناها سابقا دي بتقود للبطالة، وبيبقى ما عندهم دخل، ومع تصاعد الأسعار وعدم المقدر وعدم وجود شغل ده قد يدفع ناس كثيرين حتى سلوكيات ممكن تكون بتاعت نهب، بتاعت اعتداء على الآخرين، لأنه في النهاية الإنسان دار يعيش. في تحديات برضو حول العدالة والشفافية، يعني ما زال التركة بتاعت نظام الإنغاث من فساد وخلافه موجودة بشكل كبير جدا، يعني محاربة الفساد ضعيفة جدا، الشركات الفاسدة، الممارسات الفاسدة في المؤسسات وفي المصارف ما زالت هي ما تمت لها معالجات حقيقية، والفساد في البيزنس ذاته هو مستمر، يعني ما حصل تغيير جذري ممكن نتكلم عليه عشان الاقتصاد يستعدل. دي تقريبا المشاكل الأساسية في الاقتصاد السوداني المحتاجة لمعالجة: التضخم، ارتفاع سعر الصرف، تعزيز الإنتاج والاستثمار، معالجة مشكلة البطالة، العدالة والشفافية في العمل الاقتصادي. طيب إحنا عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت بنتوقع شنو؟ بنتوقع حاجة بسيطة جدا، أنه معظم السودانيين يكون عندهم حياة كريمة، بيقدروا يتحصلوا على كل احتياجاتهم بأسعار معقولة، احتياجاتهم دي سواء كان أكل أو مواصلات أو شرب أو تعليم أو صحة، من غير معاناة ومن غير كدر، ومن غير ما أنه يتخلوا عن أشياء أساسية. ضل الحاجة الأولى دارين نصل لها في معالجة الاقتصاد، وده ما يعني لازم يتم بأن يكون عندي أسعار معقولة للتعليم والصحة وكل الخدمات الأساسية، لازم يكون في فرص عمل لأكبر قدر من السودانيين، وبالتالي إما تختفي البطالة أو تقل بشكل كبير جدا، النقطة الثالثة، لازم يكون في نمو اقتصادي مستمر، يعني الزراعة لازم تتوسع، يحصل اكتفاء ذاتي، يكون في منتجات للتصدير، لازم يكون في يعني نمو في التنوع، يعني صناعات تحويلية، التعدين، التوسع في الصناعات الموجودة، الدخول حتى في الخدمات سواء كان خدمات التقنية ولا السيرفيسيز، والتطور ذاته العلمي في المجال بتاع النمو الاقتصادي المستمر ده واحد من العناصر الأساسية. لازم يكون في عدالة وشفافية في تحت كل الفرص للإنسان، بغض النظر عن كونه هو قاعد وين، ولا في اقليم، ولا رجل، ولا امرأة، ولا هو منه، يكون في تاحة بتاعت فرص متساوية للفرص الاقتصادية. آخر حاجة، لازم يكون في اهتمام باستغلال الموارد، يعني ما نهدر مواردنا عشان نحل مشكلة الليلة ونتجنى على الأجيال الجاية. دي نقطة أساسية جدا لازم احنا نعاليها. طيب عشان نصل للحاجة دي المطلوب شنو؟ مطلوب أن والله الحكومة يكون عندها خطة متكاملة مترابطة مع بعض، كويس، تتناول كل المشاكل دي وتاخد المعالجات بتاعتها. لازم الحكومة تقدر ترتب أولوياتها في الخطة دي بشكل محدد، وتحديد الجهة المسؤولة من كل عمل في الخطة دي يكون عندك جهة، وزير محدد، إدارة محددة، زون محدد وكده. لازم يكون الناس اللي حيتولوا تنفيذ الخطة دي عندهم اقتدار وكفاءة وخبرة في التنفيذ، بحيث ينفذوها بشكل فوري وبشكل جيد من غير أي إشكالات. لازم يكون في آليات عند الحكومة بتاعت مراقبة للأداء ومحاسبة الناس اللي بيفشلوا في الهناء في تنفيذ الخطة دي لازم تكون موجودة. طيب لازم يكون في تنسيق متكامل جدا بين الوحدات الحكومية المختلفة، لأن الخطة دي بتشمل تقريبا كل الوزارات، الزراعة والصناعة والمالية وبنك السودان والطاقة، وكله بتكون خاشية في الإصلاح الاقتصادي ده. فلازم يكون في تنسيق وانسجام كامل. طيب هل الحاجات دي موجودة؟ هل نجي للسؤال، هل الحكومة بتقدر الليلة بتقدر تعمل الهناية دي؟ أنا ما أتكلم عن الحكومة، أتكلم عن الحكومة الحالية. الحكومة الحالية عندها إشكالات حقيقية في أنه تنفذ الحاجات دي. نمرة واحد، الخطط الموجودة سواء كان طلعت من مؤتمر اقتصادي ولا لجنة اقتصادية العليا ما متناسقة وما مترابطة مع بعض، كويس، بالتالي ما عندنا خطة متكاملة بتتناول كل المجتمعات. وفي أحيان كثيرة بنلقى كل وزير بيعرض براءة، بيعمل حاجاته براءة وما بكون منسق، وممكن الحال بيعملها تضر جهة تانية أو وحدة تانية أو وزارة تانية. فلازم دي الحاجة الأولى، التحدي الأول الموجود. التحدي الثاني، ما في انسجام أو الانسجام ضعيف جدا بين الوزارات والتنسيق في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وده بيخلق إشكالات كبيرة جدا، وبيخلق أنه والله ممكن واحد ينجز عمله بشكل كامل لأنه طرف ثاني ما أنجز عمله، القصة دي ما حتمشي ليه قدام. النقطة الثالثة، الكفاءة. والكفاءة دي أهم حاجة فيها، كفاءة الخدمة المدنية ذاتها، لأن الخدمة المدنية بتاعت الإنقاذ ما زالت موجودة. مهما جبت من وزراء كوفيين وجيدين ما حيقدروا يعملوا حاجة، لأنه ما بيشتغلوا بعيده، بتشتغل الوحدات التحكم. إذا كانت هي نفسها وحدات الإنقاذ الفاسدة العدم ما كفى الطريق الشغل غلط، ما حتنفذ لك حاجة. ده إضافة لأنه صراحة بعض الوزراء وبعض القائمين على الأمر الكفاءات بتاعتهم مدنية في أشياء كثيرة أساسية، دي خلقت إشكالات كبيرة. في عقلية بتاعت إنغاز برضو موجودة في الحكومة، اللي هو تحميل المشاكل للمواطن، عدم الإحساس بالتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اقتصادية مهمة، لكن بيعانوا القرار ده بيخلي المواطن يعاني، ما بتتخلى معالجات لمعاناة المواطن ده. ناخد مثلا، انت دار ترفع الدعم من البترول، ما في مشكلة ارفعه، لكن لازم تعالج الاثار الاجتماعية على المواطن. الزول الجاي من مبدرة دار يركب مواصلات ده ما بيقدر يدفع 200 جنيه بدل 10 جنيه، ادي ابوني اخلق له معالجة، كويس، الترحيل بتاع السلع الاساسية حيرتفع، اخلق له معالجة. يعني انت عشان تتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة ما تحمل المواطن، لازم في الأول تفكر في المعالجات دي وتخلق المعالجات، بعدين اتخذ القرارات. وده صراحة عند الحكومة موجود، ودي نفس السياسة بتاعت الإنغاث الموجودة. برضو في إشكال أساسي جدا، التقييم بتاع الأداء والتقويم من على مستوى مجلس الوزراء لحد ما تنزل على مستوى الموظف الصغير، ما في الخدمة المدنية بشكل فاعل وشكل شفاف. هو انطباعي، لأنه ذات التعيين فيه المحاصصة، فيه الشللية، فيه العلاقات، وفيه كده. الكفاءة ما كانت هي العنصر الوحيد، فالحاجات دي لو ما اتعالجت، المسألة بتاعت التنسيق الكامل، المسألة بتاعت الخطة الكاملة، المسألة بتاعت الكفاءات، المسألة بتاعت معالجة إشكالات الخدمة المدنية، المسألة بتاعت مراعاة المواطن وعدم خلق إشكالات اجتماعية، كويس، المسألة بتاعت المحاسبة وتقييم الأداء، ما حنصل لهنا. بعد ده كون الحكومة بتقدر ولا ما بتقدر، أخلي السؤال ده لذكاء المواطن. شكرا.
كان هذا الخبير الاقتصادي عمر عبي. ضيفنا التالي الدكتور عصام الزين، الذي وجهنا له نفس السؤال: هل يمكن للحكومة الانتقالية معالجة أو تحسين الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة المحددة؟
بكل تأكيد يمكنها ذلك، ولكن هذا يعتمد على اتباع سياسات معينة. إن اتباع نفس السياسة اللي كانت متبعة أيام الإنقاذ، أيام العهد البائد، هو ما نراه الآن. لذلك أعتقد في أن الخطوات التي اتبعت ولا زالت تتبع حتى الآن هي نفس المدرسة القديمة. يتحدثون مثلا عن تحرير سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف. كيف توحد سعر الصرف؟ لا يمكن لأي جهة أن توحد سعر الصرف إداريا، حيث أن العملية كلها مبنية على أساس أنه السوق الموازي أصبح هو السوق المسيطر، هو الذي له الإمكانيات، هو الذي يقود الدولار إلى الارتفاع أو الانخفاض. لذلك لابد من، بالذات في التأفيد في سياسة سعر الصرف، اتباع سياسة إذا أردنا أن تكون للدولة أي خطوات، أو أن تكون للدولة يد في السيطرة على سعر الصرف، لابد لهم من الالتزام بالشروط. الشروط مبنية على بناء احتياطيات، لابد للبنك المركزي أن تكون له احتياطيات من النقد الأجنبي لا تقل عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. البنك المركزي يحتاج إلى احتياطيات في حدود 10 إلى 11 مليار دولار. كما أيضا إذا أرادوا أن يتحكموا في سعر الصرف، أيضا عليهم أن يكون لهم ما يغطي استيراد 3 أشهر، من 2.5 إلى 3 مليار دولار. المشكلة عندنا هي أننا كنا نعيش في دوامة، وللأسف الشديد لازلنا نعيش في هذه الدوامة، بالرغم من أن السودان الآن مهيأ لتحسين أوضاعه الاقتصادية، حيث خرج من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لمدة أكثر من 20 عاما. الآن كمان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتم كمان إجازة قانون لحصانة السودان السيادية. كل ذلك من المفترض أن تكون لنا هنالك خطط استراتيجية للاستفادة من المنظمات والبنوك الدولية والإقليمية والصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك لبناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. فإذا ما تم بناء هذه الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، أعتقد أن هنالك سيكون هنالك استقرار في الاقتصاد، استقرار سعر الصرف أو معدل سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف لن يتم إلا عبر هذه الاحتياطيات. أما الذين يتحدثون عن تعويم سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف، أعتقد أن هذه كلها مقامرات لن تقدم شيئا لهذه الحكومة الانتقالية، بل بالعكس سنجد نفسنا في دوامة مستمرة في عملية المعدلات التضخم المرتفعة إلى آخره. كما أن الاتباع سياسات تضخمية فيما يختص بتشغيل مطبعة الحكومة في طباعة المزيد من العملات خاصة بفئات كبيرة، كل ذلك يزيد ويلهب من
معدلات التضخم، كما أن كل ذلك يساعد أيضا لهروب الأموال إلى خارج النظام المصرفي ويزيد من المشاكل الموجودة. في آخر تقرير لعام 2020 الخاص بسهولة أداء الأعمال، احتل السودان موقع متأخر جدا 171 رقم 171 من 190 دولة. هذا بين فيه وضع السودان السيء، كل العيوب والثغرات الموجودة في الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية بالسودان التي تمنع انسيابة الاستثمارات فيما يختص بالتراخيص والضرائب والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات إلى آخره والعقود إلى آخره. السودان يحتل موقعا متأخرا جدا. لابد هنا من التأكيد على أن نسبة الفقر في السودان عالية جدا، بمعنى أنه الحد الأدنى للدولة عشان تكون عايشة مع هامش الفقر هو 2 دولار في اليوم. فإذا نظرنا إلى السودان نجد أن هنالك من يعيشون الشهر الكامل، إذا أخذتنا في الاعتبار أنه 3000 جنيه هو الحد الأدنى للأجور، نجد أن معظم السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. هذا يؤكد أنه أي سياسات خاصة بالتحرير ستكون لها نتائج عكسية، لأنه 80% الآن من السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. لذلك لن إذا عندك سياسة أنت عاوز تدعم الجهات الفقيرة والفئات الفقيرة هتكون عندك مشكلة كبيرة في الموضوع ده. يمكن الحكومة الانتقالية أن تخرج السودان مستفيدة من الظروف الخاصة بربع اسم السودان من الغايمة السوداء وإلى آخره إلى آخره. إذا ما اتبعنا سياسات خفض الإنفاق لخفض العجز واتبعنا سياسة عند وضع الميزانية، لابد أن تكون هنالك شفافية ولابد أن تكون هنالك مشاركة شعبية. المشاركة الشعبية لا توجد، وهنالك حديث الذي يكسر عن الدعم وما أدراك ما الدعم. هذه هي في اعتقادي السياسة الخاطئة. كيف تتحدث عن إزالة الدعم ومن الناحية الثانية تتحدث عن تحرير العملة؟ لما نحرر العملة حيكون الدعم عندنا حيزيد أضعاف مضاعفة. إذن كلامنا عن أنه هنا دي نحن عندنا أرخص السلع في السودان، الكهرباء أرخص كهرباء والوقود أرخص وقود، هذه مغارنة لا أساس لها من العقلانية، حيث أنه الأجور منخفضة جدا كما ذكرت أننا نعيش تحت هامش الفقر. أنا أتوقف هنا وشكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد السوداني. أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن الوضع الاقتصادي تدهور أكثر مما كان عليه الوضع في فترة الحكم البائد. فهل يعود السبب لغياب التخطيط أم أن هنالك جهات تحارب الاقتصاد كما يقول الناس في الشارع؟ السؤال وجهناه للدكتور معتصم إبراهيم أستاذ السياسات في الجامعات السودانية، وكانت هذه المساهمة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا الحديث عن أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة الانتقالية، لا بد من إشارة لحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الآن هي امتداد لأوضاع اقتصادية كانت متدهورة أو سادت هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة خلال فترة الإنقاص، بالذات في السنوات الأخيرة، وأيضا سادت خلال فترة الإنقاص الأخيرة التركيز على الجوانب السياسية والأمنية وإهمال الجوانب الاقتصادية. فعموما يعني يمكن الإشارة إن هناك أربع أسباب رئيسية يمكن أن نعزو إليها تدهور الأوضاع الاقتصادية. أولا بيئة سياسية غير مستقرة، فبالتالي يعني نلتغز طوالي للسبب الثاني، نقول إنه والله فعلا الدور الإداري يعني كما نعرف إنه له يعني أثر مباشر على المنتوج أو على الأقل الأداء الاقتصادي. بما إنه الأداء الإداري خلال الفترة الانتقالية لا يمكن أن نصفه بأنه هو مستقر، بالإضافة لذلك أنه تواجه عديد من المشاكل وهي على عمليات التحول والانتقال والإبدال والتغيير، وكذلك وجود يعني بعض التوجهات التي يعني ليس لديها أي رغبة في إحداث أي تغيير داخل الأجهزة الإدارية للدولة، مما أعاق من عمليات تحول وعمليات الانتقال بطريقة سلسة وسليمة، وبالتالي كان الأثر يعني سالب على الأوضاع الاقتصادية. كذلك نجد أن هناك سيطرة على أهم الموارد الاقتصادية التي تشكل شريان بالنسبة للاقتصاد السوداني، فنجد أن هناك مجموعة من القوى تسيطر على هذه الموارد وتديرها بعقلية تكرس إلى ما يسمى بالبارشياليزم، بمعنى أن هناك تركيز على الجوانب، يعني اهتمام بقطاعات معينة وإهمال قطاعات أخرى، فيتم توجيه وتسخير هذه الموارد لخدمة أغراض هذه المجموعات وتقويتها. وهنا أشير بشكل واضح وصريح إلى مكون العسكري. كذلك من أيضا أسباب التدهور الاقتصادي نجد أن هناك حقيقة صراع مصالح بين قوى، يعني يعتاد على أن تكون الأوضاع الاقتصادية في صالحها خلال فترة زمنية طويلة جدا، وأيضا وتوجهات حديثة للعمل على إعادة توزيع هذه المنافع الاقتصادية وبطريقة فيها نوع من العدالة ما بين مختلف قطاعات الإنتاج وبين مختلف قطاعات المجتمع، وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتوازن في توزيع هذه الموارد والاستفادة منها بصورة كبيرة.
المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمشروع الجزيرة الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة كمنغز أو مساهم في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان. فهل لمشروع الجزيرة هذه القدرة فعلا؟ وجهنا السؤال للدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
هنالك حقيقة لا بد من تأكيده فيما يخص الاقتصاد السوداني بشكل عام، وهي إن السودان ومهما تنوعت الموارد الاقتصادية ففي نهاية الأمر هو بلد زراعي، واقتصاده بيعتمد بشكل أساس على الزراعة. إذا ما تأكدنا أو أكدنا هذه الحقيقة بيبقى مشروع الجزيرة بيلعب دور كبير جدا في تأكيد هذه الحقيقة. وهي ما مسألة الدور اللي لعبه مشروع الجزيرة تاريخيا في الاقتصاد السوداني، دي لا مراء فيها ولا أي نوع من الشك في هذه الحقيقة، ولكن نحن نتكلم عن المستقبل. الحقيقة المهمة جدا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنه مشروع الجزيرة بهذه السمة بيبقى هو المشروع اللي ممكن توظف الموارد بتاعته في إنها تؤكد دوره اللي بيلعبه في الاقتصاد السوداني. مشروع الجزيرة غني بالموارد، لكنه عانى بشكل كبير خلال 30 عام الماضية في إنه كان هنالك هدر لموارد المشروع. فبالتأكيد إذا تمت إدارة فاعلة لموارد مشروع الجزيرة فده حيأكد الدور الكبير اللي حيلعبه في رفعة الاقتصاد السوداني. فأنا ما شايف إني شك على الإطلاق في إنه مشروع الجزيرة حيكون هو عماد للاقتصاد السوداني، خاصة إذا ما التزمنا ببرنامج التغيير اللي طارحينه الآن نحن كإدارة في المشروع. برنامج التغيير بيتكلم عن مشروع الجزيرة وتوظيف إمكانيات مشروع الجزيرة، ليس من ناحية الموارد الطبيعية اللي موجودة في مشروع الجزيرة، وإنما بالنسبة للإنسان نفسه لابد أنه يطلع بدور جديد. يعني أنا أقصد بالتحديد المزارعين، العمال الزراعيين، العاملين إدارة وغيره اللي موجودين في المشروع، لابد وإنهم يتبنوا نظرة جديدة بالنسبة للمشروع وكيف إنه ممكن يصيغوا الدور وبشكل إيجابي، أقصد الدور اللي بيلعبوا مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني. فبناء على كل ده أنا بفتكر إنه مشروع الجزيرة مرشح كمشروع زراعي في إنه يقود الاقتصاد السوداني.
بحديث الدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للاقتصاد السوداني. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تاريخك ما بتتجدد، حسيت الحاك الماضية، تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عادل، عهد فساد واستبداد الله لا عادل. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي، بإخلاصي للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب ديل، يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف القياديين الشابين كل من يوسف فاشر من ولاية شمال دارفور وبدر الدين حسين من ولاية طهر النيل للحديث حول العنف القبلي المتجدد في البلاد وآخره أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المواطنين. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد يوسف فاشر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد يوسف، يعني ما هي أسباب ودوافع استمرار العنف مع أنه البلاد تشهد اتفاقيات السلام والناس مستبشرة بها؟ يعني
شكرا لك السيد أمين، وشكرا لجميع المشاهدين والمستمعين لإذاعة دبنجا. أولا الأحداث ده أحداث طبعا متكررة من زمن لزمن، كل مرة يجي مشكلة أنه المشاكل ما يتحدد جذريا، عشان كده بتجدد من زمن لزمن. الشيء الثاني أنه المسببات للمشكلة الأخيرة ده هو للأمانة ما في له مبرر، لأنه في واحد من أبناء المساليب في المنطقة، واحد من القبائل العربية، وبعد ذلك أسرة الرجل المجني هو الطائن سلم ابنهم للشرطة في مدينة جهنم، وبعد ما في داعي لانه واحد يهاجم اخرى للامانه المفروض القضاء ياخذ مجراه واذا ارتكب جريمه المفروض يتحاكم. لكن المؤسف انه احنا موجودين في دوله ما فيه قضاء مستقل ما فيه عداله لفتره طويل جدا. المشاكل تراكمت، القمنا الاجتماعي موجود في نفس المنطقه وقبائل العربيه والمساجين والاخرين كلهم ساكنين في نفس مدينه الجنانه، ولانه المسائل مرتبط بعد البعد ما تقدر تتجزي المشاكل من بعد البعد. وبرضه بيروا لكثير من المجموعات الموجوده في منطقه جنانه وحولها دارندوكا بصفه عام انه السلام اللي يتوقع في جوبا بيعتبروه سلام ناقص، لانه لسه انهم اراضي محتلين الناس ولسه موجودين نازحين ولاجئين ولسه المرتكبين جرائم حتى المجرمين وغير المجرمين حتى الان ما في محاكم حقيقيه فعليه في ارض الواقع بدا. وبموجب الكلام ده انه بينزلوا سلام يعني في السودان في كثير من السلام يتوقع، ما في واحد منه جلب سلام حقيقي للمجتمعات الموجوده في المنطقه. ولانه المسائل بتقوم بتجي جهوديات من الاداره الاهليه والمشكله ما بتتحل جذريا، الدوله قائبه للامانه وتاني بتجدد من جديد. يعني بيجي هدوء فتره شهر شهرين ثلاث شهور مجرد ما انه واحد يعتدي على الشخص، وده شيء عادي جدا في مدينه كامله كبيره زي مدينه الجنانه يسكن فيها تقريبا 300 و400 شخص. يعني مدينه كبيره جدا انه سلوك الاشخاص ما في زول يقدر يتحكم فيه، يعني اي واحد فيه ممكن يرتكب جريمه في اي وقت اليوم غدا بعده غدا. وده حاجه في مدن في كل مدن في العالم بما فيه هولندا واخرين، في كل مدينه يوميه بيكون في جريمه موجود. لكن المؤسف انه في تعبئه قبليه في المناطق حقنا، ولما واحد يرتكب جريمه المساله بتبقى مساله ثانيه. يعني المساله بتبقى انه في هجوم من قبائل لقبائل وفي ابرياء يكونوا دائما دهايا في المنطقه، وده كله بسبب غياب الدوله، لان يعني المؤسسات ذات الدوله غايبه، الشرطه غايبه، الجيش غايب، الامن بصفه عام غايب، وفي قبن اجتماعي قديم جدا متراكم بأسباب عهد الدارفور المعروفه من 2003 الى يومنا هذا، وده بيسبب المشاكل دائما بتجدد كل مره ما لم يتحل المشاكل جذريا في المنطقه بسلام شامل والناس يتراضوا مع بعضهم البعض، يكون في مصالحه وطنيه. ولا يمكن انه في مدينه الجنان انه مثلا في قوميه محدد يخرج من مدينه الجنان والاخر يسكن، يعني لا يمكن انه الناس كانوا يتعايشوا قبل الانقاذ كانوا عايشين فترات طويله جدا مع بعض يعني. ولكن الحكومات سبب مشاكل كثير جدا، وطبعا ده المشاكل الوقت الحالي موجود في كثير من موتى للأمانة والجرحى، وفي معسكرات ناس نزحت داخليا من معسكرات من معسكرات ثانيه لداخل المدن ما قادرين نعرف انه بالضبط. يعني الحكومه اتخذت قرار اجراءات جزء من الاجراءات نحن ما بنعتبره كافي، لانه كل مره بيتخذوا قرارات وما في تنفيذ في هذا الواقع. وده واحد من الحاجات اللي بيخلي انه المواطن السوداني ما بثق في مؤسسات الدوله، يعني دوله شبه منهار، في جيش، في قوات دعم سريع، في شرطه، في هذا الاتجوال، في والي. حتى الوالي تم هجومه قبل يومين ثلاث يوم، انه الوالي يهجم فوق الدرجه ما بسهوله. يعني اذا ده كان والي
يعني لما نجي نشوف يعني مدينه الجنينه، يعني دي عاصمه أيوة. ولايه عاصمه ولايه أيوة. كيف يعني ما بكون في قوه امنيه وقوات عسكريه قادر يعني تفرض سيطرتها على نزاع بين مجموعات قبليه؟
الجنينه عاصمه هذا الولايه الغربيه دارفور، مدينه كبيره جدا ويعتبر زي ولايه الفاجر ونياله وزلجه والديان. المساله السياسيين الغاده السودانيين منشغلين في مشاكل يعني بعيد من مشاكل المواطنين للامانه، يعني إنه هما إنهم صراع سياسي مع تنظيمات سياسية، قادة سياسيين يعني منشغلين في مسائل إنه علاقة بتقسيم السلطة والثروة، إنه علاقة بمسألة تكوين الحكومة. يعني للأمانة يعني ما صادقين وما عملوا بجد بجدية لحماية الشعب، لأنه واحد من مهامات رئيسية لمؤسسة الدولة الجيش والشرطة من مهام رئيسية إنه حماية المواطن حد ذاته. يعني أرواح الإنسان هو أغلى شيء، هو ثروة البشرية أغلى شيء في أي دولة في العالم، ومن المفترض إنه الدولة تحمي المواطن، يعني حمايته الشخصية أولا بعد ذلك حماية الممتلكات. ولكن الدولة قائبة في كل الأشياء، يعني المواطنين فقدوا الثقة في مؤسسات بتاعت الدولة. يعني في قوات أمنية موجودة لكن قوات مترامية الأطراف ما موثوقة من المواطنين، لأنه هي الجيش زمان بتقتل في الناس، هي الجيش موجودة، القوات الدعم السريع زمان بتهاجم هي موجودة، الميليشيات زمان بتقتل الناس موجودة في مكانها، وكل شيء موجود في مكان. حتى الأجهزة الأمنية نحن نتكلم عنه في كل دولة تم فيها تغيير، تم حل جهاز الأمن في الموسي في السودان، وجهاز الأمن تم ترميمه بس موجود فيه هو زي ما هو، والمواطنين ما بشغوا في المؤسسات الموجودة في الدولة، أصبح المواطن بجأ لقبيلته عشان يحموه، وده الموسي يعني. ومفروض يكون في دولة بدها مؤسسات، في أجهزة أمنية، في الجيش، في قدرات أمنية تحمي. يعني إذا كان والي حاكم ل يعني حاكم لمدينة دينان عاصمة حضرة الهند دارفور يتم هجومه يقتل واحد من حراسه، المواطن البسيط العادي الساكن في معسكر من مترين ده يعني مغلوب في أمره، يعني ما في زول بيجي بيحميه ولا عنده الاعتبار، وده الحاجة المؤسف نحن بننظر له يعني.
نعم يعني برضو في يعني في حاجة مهمة يعني أنا ما أعرف ده بيرجع لشنو، يعني أطراف الاتفاقية سلام جوبا عارفين إنه القوات بتاعت اليونامت حيطلعوا، والنازحين والناس في 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 في, في المناطق المختلفة في دارفور يعني نبهوا للحتة دي إنه خروج اليونامت في الوقت الحالي قبل ما يكون بديل إنه يعني حيكون في كوارث، ويعني كلام ده قالوه يعني القيادات بتاعت المعسكرات اتكلموا ونبهوا إنه حيكون في مجازر. لين حكومة ما يتحسبت يعني برجع لشنو الحتة دي؟
في صراع بعيد من عيون الشعب السوداني، والصراع ده صراع يعني بين التنظيمات السياسية أو الناس اللي يقسموا الكيكة، شايفين إنه الكيكة ده بالنسبة لهم يعني أولوية، وكويس الكيكة بالنسبة لهم أولوية، وبيحاولوا إنه يقسموا في تشكيلهم. يعني أنت أنظر مثلا اليوم حتى المصفوفة بتاعت الاتفاق جوبا، يعني متى يتم تشكيل الحكومة، متى يتم تشكيل المجلس السيادي، متى يتم حل، يعني اتجاوزوه، يعني ما قدرين انه فترة بتاع 45 أو شهرين ما قدروا يكونوا حكومة حتى إلى يوم هذا، في مسائل بسيطة جدا، لكن يعني ده بيعكس سلبا من عكس سلبا للمواطن البسيط، وده واحد من المسببات، يعني ما كلهم واحد من المسببات انه عدم تشكيل حكومة. وبعدك القوات يعني لو لاحظت القوات المشتركة بيقولوا من 12,000 صف حكومة أعلنت إنه هي 6,000 جاهزة لحماية المواطن، بعد ذاك القوات الدفاع المسلح مفروض حركات الدفاع المسلح إنه 6,000 انضم عشان يبقى 12,000 جندي يكون لحماية أو يحل مكان قوات اليونانيين، لكن ده حتى الآن ما في شيء. يعني القوات هي نفس القوات الموثوقة موجودة حتى الآن في دارفور، في مناطقها القادة بتاعت الحاميات موجودين في مكانهم، الأجهزة الأمنية القديمة موجودة في مكانها، الشرطة القديمة اللي ما بتحمي المواطن موجودة في مكانها، المسألة كله إنه في نهاية المطاف انه هل المواطن بثق في المؤسسات اللي قدامه موجود مؤسسه الجيش ومؤسسه الامنيه موجوده ولا لا، وليه الناس تلجا لقبائلها، ده سؤال مهم، ليه تلجا لقبائلها عشان تحمي نفسها وابنائها. يعني اذا انا موجود في دوله بتحمي شعبها وبتحمي مواطنها وممتلكاتها وبتحمي كل شيء وحدودها، يعني الناس ما بيجوا لقبائله، لكن للموسم لما تفقد الثقه لفتره طويل جدا 18 19 20 سنه، يعني المؤسسات الامنيه بتاعت الدوله المفروض تبتل فيها، المفروض هي تحمي، لكن بدأت تقتل، والناس بدأوا إنه ما بيشغلوا في المؤسسات المعروفة التي نحن قال إننا ده.
يمكن يعني في نظريات وفي يعني دراسات بتقول إنه اللي هو العنف الدائر الآن في دارفور، هي أحياناً بيقول حتى إذا وقعت سلام شامل استيل بيكون في العنف ده بيكون قاعد، لأنه أصبح جزء من الثقافة بتاعت امتهان، يعني الناس بيلجوا أحياناً للعنف ده عشان يكسبوا بيه.
في أبعاد مختلفة جدا للمشاكل، في جهات غير راغبة لمسألة تبليغ السلام تم توقيعه لهم أشياءهم بيبدوا بيهردوا الشباب، وفي جهات شبابية بيزروا على أساس إنه القوات الموجودة هي نفس القوات زمان ارتكبت الجرائم، إنه مثلا في النهاية عنده علاقة بالمحاسبة، يعني في جهات كانت ارتكبت الجرائم في المدن لفترات طويلة جدا بدون محاسبة بدون رقابة من الدولة، وفي نهاية المطاف إنه ليه إلى يومنا هذا، يعني ما في شخص يتقدم إلى محكمة بمسائل عنده علاقة بجرائم دارفور اللي تم فيها قتل أكثر من 300,000 شخص، مسائل عنده علاقة بمقدمة جرائم قتيلة، يعني الجرائم هلية very serious يعني ضد الإنسانية، وليه إلى يومنا هذا بعد تغيير البصير اللي تم سنتين وزيادة، يعني المؤسسات بتاعت الدولة أول حكومة موجودة في الدولة غير راغبة وغير قادر إنه تقدم شخص للمحكمة، يعني على الأقل تثبت للدهايا الموجودين في المعسكرات النازيين واللاجئين في مناطق دارفور، وخصوصا في منطقة غربي دارفور تم الناس نزوه من منطقة يعني ولاية غربي دارفور دار الدوكة، الناس تم أصبحوا أغلبهم نازحين داخل المدينة، وما في جدية من الدولة أو مؤسسات الدولة بعد التغيير، حتى يعني حكومة حمدوك الموجودة وحتى حكومة بتتكلم إنه الشخص يتقدم الى المحاكم عشان الناس يعترفوا بالمؤسسات القضائيه الموجوده انه قادر تحكم قادر تعمل عشان الناس تعتمد عليه. يعني ده واحد من السلبيات اللي انعكس سلبا في المنطقه. يعني الناس فهموا انه المسائل اللي له علاقه بالجرائم الناس بدوا يحكموا القاده السياسيين او قاده المؤتمر الوطني السابقين بدوا يحكموا في مسائل له علاقه بانقلاب 89. يعني جريمه جنائيه ضد الانسانيه جريمه زي اباده جماعيه جرائم ضد الحرب جرائم يعني ارتكبت في المنطقه يعني اخطر من مسائل له علاقه بالانقلاب. يعني انه مساله الانقلاب مساله يميس مؤسسات الدوله وهي جريمه لكن جريمه بتاعت ضد الانسانيه اللي بدها جماهير اعلى منه. وما في زول باخذ مثلا جديد صحيح المدعي العام زار السودان ويتكلموا في مسائل له علاقه بالمحكمه الجنائيه الدوليه. الحكومه بتتكلم دائما بيقول نحن راغبين في محكمه الناس لكن في ارض الواقع كمواطن ما شايف انه في نتيجه حقيقي في ارض الواقع انه في زول قاعد يتحاكم. يعني ما في شيء وده يعني بيخلي الناس بيدوا لقبائلهم يدوا لاشياء اللي هم يقدروا يحموا بيهم انفسهم. وانا كمواطن عادي موجود في معسكر باطفال ونساء واجهزه لما يتم مهاجمته قتل الناس وانت شايف ان مؤسسات الدوله غير انه غير راغب وما قادر يحمي اذا تلجا لنفسك انه تحمي لنفسك عشان تلجا لمنو تلجا لقبائلك وده شيء ما كويس. يعني
طيب السيد فاشر يعني ما هي الجهه التي يمكن ان تحفظ حق مواطني دارفور؟ اعزائي المستمعين قبل ما نجيب على هذا السؤال فاصل قصير ونرجع.
للأمانة إنه إذا نحن نكون صادقين في المنطقة إذا قارنت ما من 2003 لغاية 2018 قبل خروج البشير لما كان تبدأ أحداث في المنطقة كان تحرك الحكومة مختلف بشكل يعني ما من في الوقت الحالي. يعني الحكومة عملت جزء من الخطوات الحظر التجوال نشر الشرطة والقوات في المنطقة إنه بيحاولوا إنه يحدوا الأوضاع لكن ما كفاية. يعني هو ما نقاط الكفاية للأمانة إنه صحيح لا الحركات المسلحة ولا القوات المسلحة ولا الشرطة ولا غيره للآن. يعني المسألة في نهاية المطاف إذا الدولة قدرت تثبت بيته وقدرت تثبت مؤسسات الدولة فرض القانون في المنطقة الشعب بتبدأ خطوة خطوة بتسحب عشان لأنه فقد الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسسات الدولة هي مشكلة أكبر مشكلة في أي مكان في العالم. إنه دولة يصل لدولة مسألة بتاعت انهيار كامل ما بيمشي بين ليلة وضحاها اللي هي دائما المسألة بتاخد خطوات خطوة 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 إلى حين يصل المرحلة ده. المواطن فقد الثقة لفترة طويلة جدا ده حكومة انتقالية والحكومة الانتقالية له كمية من المشاكل لا يواد ولا يحصى بيحاولوا إنه يهدوا في المشاكل بينشروا في قوات لكن الدولة ذات ما عندها إمكانيات الكافية إنه تقدر تعمل حتى العرب والقادة حركات المسلحة الوقوع اتفاق سلام جوبا حتى الآن ما نفذوا. يعني حتى الآن هم قانونيا ما عندهم صفة قانوني دستوري في الدولة إلى يوم هذا. يعني ما تم تشكيل مجلس زيادة ولا تم تشكيل مجلس التشريع ولا تم تشكيل الحكومة الانتقالية والخطوات اللي قاعدة يتم ما بين الحكومة اللي بيعمل حكم بينزل المواطن العادي هناك في منطقة دارفور إنه هو قاعد يقتل ويغتصب ويغرق مبانيه بينزل ما كفاية. يعني لأنه الروح أغلى شيء بينزل لنا نحن وبينزل أي شخص نحن كنشطاء بينزل على الوضع إنه ده وضع هش لنا معنا يعني وضع غير مقبول والحكومة المفروض تأخذ خطوات أكثر جدية من الأشياء أخذته. يعني تفرض يعني بلغة القانون تفرض الدولة بمؤسساتها الجيش شرطة تتحرك بجدية أكثر من ده وحلول الحلول المشاكل مفروض ما يكون بالشكل القديم كل مرة يجيبوا أجاويد يقودوا وبعد الأجاويد إنه مثلا تعمل مشكلة تتجدد بعد 4-5 شهور 3 شهور يقتل فيه 300-400 شخص تاني يجي أجاويد تاني يتكرر نفس المسألة لأنه مثلا مما يعني خروج البسيط بدأ يتجدد بشكل يعني ممكن يكون كل 2-3 شهور وده مثلا غير مقبول يعني، ومعنى حلول غير عملية. وبالنسبة للمواطنين العاديين انه اتفاقية جوبا ومحاولات الحكومة السودانية الانتقالية الموجودة ده كافي بالنسبة لهم، لانه اثبات ان انت ابنك يقتل وبيتك يخرق وتبدأ نازح من داخل معسكرات النزوح الى معسكر نزوح اخرى من داخل المدينة من هاي لهاي اخرى، يعني ده مسألة غير كافية يعني. ونحن كشباب اول هاي ندعو كل الجهات المتحاربة بالضبط النفس، وانه ولازم يبدأ مصالحة وطنية حقيقية بين الناس الساكنين في مناطق دارفور بصفة عام. ممكن المسألة الأحداث تتكرر في مدينة فاشل، ممكن تتكرر في نيالا، تتكرر في أي مكان في دارفور، ده شيء يعني يعني ما مستبعد يعني في دارفور، لأنه كثير من المحللين والخبراء مديرة خروج اليونانيت إنه ممكن الأحداث تتكرر في أي وقت وتحصل مجازر جديدة، والخوف إنه يعود لمربى الحرب القديم يعني. فبرضو الشباب خصوصا لأن مستقبل بتاعت الدولة السودانية يعني هيبقى في يد الشباب، ونحن في نهاية دارفور ينتمي علينا كشباب وللأطفال القادمة، لأنه أصلا الأعمار كبيرة ساهموا بأمورهم ووصلوا البلد إلى ما الشكل اللي نحن موجودين شايفين فيه. نتمنى إنه الشباب كلهم يرتقوا لمستوى مسؤولية، أي زول فيه إنه يفهم إنه الأقاليمنا ومدننا وثقافاتنا والأشياء الموجودة فينا ينتمي علينا ولكم لنا، إنه يعمل الضبط النفس يقبلوا بعضهم البعض ونبنوا مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع بعض. ودارفور يشملنا كلنا يعني، يستطيعنا يشيلنا كلنا بدون إنه يعني نتجاذب ونتحارب يعني. دارفور بلد كبير جدا أكبر من فرنسا اللي هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث المساهمة، وفيه يعني 7-8 ملايين شخص، وفرنسا في 60 مليون، ولسه فرنسا بيشيل لسه بيستضيف ناس يعني. دارفور يقدر يستضيفنا من قبائلنا الأفريقية وغير الأفريقية كلنا مع بعض، ويجب أن نقبل بعضنا البعض ونتناسى الجراحات ونحاسب كل من ارتكب جريمة، وكل من كان يعني سببا في النزاع الموجود يجب أن يتحاكم، والآخرين إنه يتسامحوا ويتصالحوا ونعيشوا مع بعض ونبني دارفور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ونرجو النتيجة الاجتماعية السابقة كما هو. ويمشي دار رسالتي للشباب يعني إنه الهروب عمره ما بيبني أوطان، بيخرب المدن، بيخرب الأطفال، عدم أمان للأطفال والنساء والعجزة والشباب، ويكون في أرواح يعني يموت يعني يمشي روح سودان ساكن على فاضي، ممكن يكون الطفل الماد أو شاب صغير الماد إنه بكرة يكون موجود في منطقة دارفور ويكون يساهم بالمساهمة لمنطقة دارفور وللعالم أجمع يعني. ده رسالة للشباب.
شكرا لك السيد يوسف فاشر، ومنها ننتقل إلى السيد بدر الدين حسين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. حسين، إلى ماذا يعني بترجع العنف القبلي الذي يسخر هنا وهناك؟
هو واحد طبعا من الأشياء السالبة جدا في الفترة الانتقالية استمرار العنف المجتمعي الموجود، ويمكن بتختلف حسب منطقة لمنطقة. إذا أخذنا النزاع الحاصل في المنطقة بتاعت الجنينة، هو عنده علاقة بالمسألة بتاعت السلام، ما خاطب جذور الأزمة بشكل حقيقي يعني انتشار السلاح في أيدي ميليشيات وقوات غير القوات النظامية. ده أكيد في أي نزاع أو أقل نزاع ممكن يؤدي لخسائر كبيرة، وفي الجانبين بتلقى دائما الشباب هو العنصر اللي احنا بنثبته في أي أحداث بتاعت عنف بالدم يعني. دائما الوقود هم الشباب، حتى في النظام البائد كان في حروباته بنلقى برضو الشباب هم بيدفعوا الثمن. استمرار المسألة دي، لأنه قضية السلام واحد هي كان من مطالب الشباب في الثورة، لكن المعالجة تمت يمكن ما تمت بشكل سليم في كثير من القضايا. لو انتقلنا لمناطق أخرى في السودان والصراع برضو في الفترة الفاتت دي في أوضاع اقتصادية طبعا، دي كمان بتخلي نسبة الوضع الاقتصادي المتردي والصعب والقاسي ده أكيد بيكون بيشأ عنف ونوع بتاع جرائم وصراع يعني، وبيكون يعني حس الموجة بتاع قتل قاعد تتم بأسباب يمكن تكون أساساً مكافة. ده عنده علاقة بالأوضاع الاقتصادية، بالضغوطات النفسية اللي بيعيشها هو المواطن السوداني في الفترة دي، وده بيخلق دائماً من إشكال بسيط ممكن يكون نزاع قوي، لأنه الكبت بتاع الإنسان وضغوط الحياة الاقتصادية بتاعته بيخليه انه ينفجر في اي مشكله صغيره ممكن تحصل كارثه. وللاسف احنا اوضاعنا الاقتصاديه حتى في الفتره الانتقاليه ساءت اكثر مما كان. بالاضافه المساله بتاعت الايدي الخفيه، لبعض المكونات اللي هي عندها علاقة بال ومستفيدة من تأجيج صراع في مناطق بعينها في السودان. ودائما هم بيستخدموا الشباب الأكثر، لأنه الشباب هو عنصر أكثر حماس وأكثر يعني تفاعل بأي قضية، فهم بيستهدفون في إثارة بعض القضايا والنعرات في زعزعة الفترة دي ذاتها تحديدا. زي ما قلت إنه للأسف إنه نحن السلامة التامة ما كان تم بشكل سليم، ما خاطب جذور الأزمة وعالجها بشكل نهائي، وأهم حاجة نزع السلاح الموجود في إيد القوات الغير نظامية وفي إيد الميليشيات. الأوضاع الاقتصادية المتردية دي خلت إنه في منافس إنه ممكن تحصل منها انفجارات وتخلق صراعات يعني في بعض المناطق، وعدم محاسبة النظام البائي ذاته، محاسبة رموزه، خلى إنه هم يعني يسرحوا ويمرحوا يعني ياخذوا راحتهم في تأجيج بعض الفتن يعني في مناطق هي ما كان بتحصل فيها نزاعات قبلية. لكن دي من الحاجات اللي تهاون فيها الحكام بتاع الفترة الانتقالية في الردع لجيوب النظام البائد في مناطق آمنة، أو في أنا بقصد تحديدا مناطق الشمال، لا هم يتمددوا يعني مثلا عندنا في نهر النيل نعمل إذا التمكين طالب بعض الرموز، هم أجلوا النعرة القبلية وأثاروها بشكل يعني فج. لو كان في محاسبة ثورية تمت في وقتها، يعني نحن حسنا السنة الثالثة للثورة دي وما شايفين في محاسبات يعني تمت لرموز النظام، ودخل لنا إن هم يتمادوا أكثر.
أعزائي المستمعين اللي كانوا معنا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب هما القياديين يوسف فاشر من ولاية شمال دارفور وبدر الدين حسين من ولاية نهر النيل، يتحدثوا لنا عن العنف القبلي القاعد يتجدد من وقت إلى آخر في مناطق متفرقة من البلاد. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.